الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأييد بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 48 بعد 300 على 1.
عندي أخ عنده سؤال إن شاء الله.
سلام، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أحمد الله وليك. كيف أنت؟
الله يخليك. نعم؟
كيف أنت؟
الحمد لله، الله يجزيك بخير.
أهلا. كيف
شيخ؟
تفضل.
أي مرجع يعني يمكن إن شاء الله نطلع عليه عشان هذا الموضوع، يعني قطن المسلم في بلاد الكفار، يعني كتاب أو
الحقيقة لا أعلم يعني مصدرا خاصا يجمع الكلام في هذا الموضوع الخطير، لكني أذكر أن ابن القيم رحمه الله في بعض تعليقاته على بعض المغازي يتكلم في هذا الموضوع. وبعدك تعود إلى أجاز المعاد، تعرف كتابه؟
نعم نعم يا شيخ، عارف يرزق الولد والبراء.
لا، ما عندي فكرة.
طيب يا شيخ، يعني في الشرع الحاكم ما فيش ولا عذر للمسلم أن يقتل في بلاد الكفار،
ما في عذر إطلاقا إلا إذا كان على طريقة الصحابة الذين كانوا يسافرون للتجارة إلى بلاد الروم، يعني يقضون أياما قلائل أسبوعين ثم يعودون أدراجهم. أما أن يقيموا هناك وبعضهم يتناشرون هناك، هذا لا يجوز وليس للمسلم عذر في ذلك. والعلوم التي يسافرون من أجل تحصيلها إلى تلك البلاد هي علوم دنيوية، يعني يريدون أن يحصلوا سببا للرزق، وأرض الله عز وجل واسعة، وفي القرآن الكريم أن الله عز وجل يخاطب الذين مكثوا في ديار الكفر بعد أن أسلموا، يقال لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا إليها فيها فتاجر فيها. هذا الخطاب موجه لضعفاء المؤمنين الذين يكونون من أهل البلاد، ثم يهديهم الله فيؤمرون بأن يهاجروا إلى بلاد الإسلام. فما بالكم أنتم معشر الشباب المسلمين تدعون بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، وانقلبت الحقيقة الشرعية فقيل أن فلان يهاجر إلى أمريكا، بدلا يقال أن الأمريكي يهاجر إلى بلاد الإسلام يقال فلان المسلم هاجر من بلاد الإسلام إلى أمريكا، إلى درجة خطيرة جدا حتى سميت بلاد الكفر بالمهجر بالمهجر. هذا قلب الحقائق الشرعية، وهذا أمر خطير جدا. ولذلك فأنا من باب الدين نصيحة نصحت صاحبك، وكذلك أوجه إليك لهذه النصيحة لكي تنظروا في الأمر وتنجوا بأنفسكم قبل أن يلحق بكم ما ليس بحسبانكم.
يعني نصيحتك لي يا شيخ أرجع البلد أفضل.
أي نعم، لا شك، ليس فقط أفضل بمعنى انه يجوز هذا وهذا ولكن احد ما افضل، لا، هذا واجب.
نعم،
ان تعودوا الى بلادكم واجب،
يعني في اقرب وقت يكون افضل.
اي نعم.
طيب شيخ، بارك الله فيك وجزاك الله عنا خيرا،
وإياكم ان شاء الله جميعا.
طيب، السلام عليكم ورحمه
الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
الله
أشكرك. عساك بخير.
أيك؟
جزاك الله خير، الحمد لله والله طيبين بفضل الله.
الحمد لله دائما.
إذا تكرمت أسألك السؤال.
أبدا.
توفي ولد في حياة والده.
أيوة.
وكان للمتوفى أولاد.
أيوة.
ولما توفي جدهم أرادوا أن يرثوا من ميراثه.
إيه؟
ومن المعروف أنهم لا يرثوا.
إيه؟
إلا أن المحاكم الشرعية في قلقين في فلسطين فرقوا بين نوعين من الأراضي.
إيه؟
الأراضي المسجلة بالقبر والأراضي المشاع الميري.
إيه؟
قالوا أنكم لا ترثون من أراضي المسجلة قابو ولكن ترثوا من الأراضي الغير مسجلة المشاع.
أيوة.
والشاب المتوفى الأول يريد أن يعرف حكم الشرع، فإذا كان الشرع يعطيه يأخذ وإلا فلا يريد شيئا.
بارك الله فيك.
بارك الله خير.
هذا التفريق مبتدع لا أصل له في الشرع. هو لا يرث.
نعم.
لا من الأراضي المطوبة ولا الأراضي الميرية.
جزاك الله خيرا.
إياك وبارك فيك.
في سؤال ثاني قصير إذا سمحت.
تفضل.
نبني مسجد جديد في إسكان المعلمين.
أيوه.
وفي مكان للنساء سدة تستطيع النساء مشاهدة الإبن منها.
أيوه.
لكن اللي تفرق في البلاد من فسق وما لا يخفى عليكم من أمور أخرى. صار اقتراح عند إخواننا في الحي أن نلغي السدة للنساء ونبقي مدخلها للرجال. فأيهما أفضل، هل نخصصها للنساء أم نبقيها للرجال؟ وجزاك الله خيرا.
ما وضح لي شو اللي يعني اقترح إلغاء السدة؟
لا، اللي اقترح إلغاء تخصيص السدة للنساء، يعني بدل النساء يجين يصلي في المسجد أصلا ابتداء.
هيك يعني بدهم؟
هيك نيتهم. نعم.
لا ما بيجوز.
نخصصها للنساء.
ما بيجوز يمنع النساء من الدخول إلى المسجد.
نعم.
وإما أنه نبقوا فكرة السدة مخصص للنساء بحيث يرون منها الرجال الإمام، وإما أن تجعلوا لهن مكانا في آخر المسجد أيضا يتمكنون منه من رؤية الإمام.
جزاك الله خيرا.
إياك.
ثم لنا طلب أخير عندك فضيلة شيخنا.
أفضل.
نريد أن ندعوك عندنا فأرجو أن لا تعدنا خائبين، نريد الجواد. نعم إن شاء الله نحدد ذلك مع اخونا ابو ليلى.
على كل حال
نعم
تتصل مع ابو ليلى بعد ان التقي به ونشوف ظروفنا
ان شاء الله تعالى.
جزاك الله خير.
وانت كذلك. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
شيخنا علينا في المعجان الدول كلمة مميز عندها الحديث الجسم سميح عندما يطلقونها او يستخدم اشتراك معين دراسيا لكن في قناة الصناع قال ما يجون بقرة.
يعني في عنده ادراك الجسم البشري، عنده ادراك كما لو كان قد بلغ سن الرشد لكنه ما بلغ، فقد يكون البلوغ في كثير من الأحكام الشرعية شرطا وليس كذلك في أمور أخرى منها مثلا السماع، فإذا كان قد سمع حديثا ما قبل سن البلوغ ثم حدث به بعد البلوغ فينبغي ان يكون حينما سمع الحديث ان يكون مميزا يفرق مثلا بين كلام الرسول عليه السلام وما سمعه ان هذا كلام محمد عليه السلام وليس كلام البشر مهما كان سويس فهو البشر عاليا ورفيعا، ولكنه ليس هو كالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو من أنواع المقصود بكلمة التمييز. مثل بعض الفقهاء ولعلهم لم يبلغهم قوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء السبع في آخر الحديث، فقالوا اجتهاد من عند أنفسهم حينما لم يبلغهم حديث نبيهم، قالوا إن الصبي يؤمر بالصلاة إذا ميز يمينه من يساره. هذا نوع من التمييز، ولا يمكن تحديد المقصود بكلمة التمييز بالضبط، لأن الأمثلة ستتنوع في الواقع. هذا الذي أفهمه من كلمة التمييز.
الشيخ مباراة أو روى عن المحدث رجلان صفع عن اسم الجمارة، وقال إنه لا يخرج من حكم العدالة بروايتهما عنه، وهناك من قال أن العدالة تثبت، فما قولكم؟
هو كما عليه جماهير العلماء لا تثبت في مجرد رواية اثنين. والجهاد التي جاءت في كلامي انما هي الجهاله الحاليه، لان كما هو معلوم ان العلماء يجعلون جهاله الراوي التي تتعلق بروايه الحديث قسمين اثنين، جهالة العين وجهالة الحال. رواية اثنين تنتهي الجهالة الأولى جهالة العين ويدخل في جهالة الحال، ولكن لا يدخل بذلك في وصف العدالة. وحينئذ نفهم هذا الكلام يساعدنا على ما تبين لنا آخر الأمر، أنه إذا روى عن رجل المجهول الحال ثلاثة وأربع وأكثر يدخل في جملة العدالة، ويمكن والحالة هذه الاحتجاج بحديثه. ولمثله يقول الحافظ الذهبي والحافظ العسقلاني لأنه صدوق، ولو لم يقف على من صدقه أو وثقه على أحد من سلف المحدثين، أي إنهم يسلكون طريقا من الطرق التي كان علماء الحديث يشركونها فيما كانوا يقولون في الرجل الصدوق، وذلك باستقراء حديث الراوي فإنما لا يجدون ما روى منكرا من الحديث مع رواية أكثر من اثنين، فسالم هم يصلون إلى النتيجة التي كان يصل إليها علماء الحديث قديما، فيقولون انه صدوق، اي ان حديثه يحتج به ولو في مرتبة الحسن. هذا ما عندي.
الشيخ بالنسبة بعض يعني الناس يبدأون يومهم القرآن الكريم من باب يعني تعظيم الله تبارك وتعالى، ثم بأحاديث يعني شريفة، ثم بسيرة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فهل ترون هذا الترتيب يعني اتباعا أم يعني غير ذلك.
لا شك أن التزامه هو من الابتداء. أما تفتح الجلسة بعشر من القرآن على أجل على إلحاقه بما ذكرنا من الابتداء، لأنني وجدت في تاريخ المعساكر وغانا في دمشق الشام أثرا قويا أن الصحابة كانوا يفتسحون قصصهم أي دروسهم بعشر من القرآن.
دروسهم شيخ
إذا كان هذا العشر من القرآن سور معينة أو آيات معينة،
ما في معنى آيات معينة تحسن، مش آيات معينة ملتزم بها دائما، تقصد هذا؟
تقصد آيات معينة مثلا سورة العصر دائما كثير من الإخوة يبتدئون بسورة العصر، هذا اختصوا جلستهم بهذا بهذه السورة.
هذا شيء منه له أصل أيضا، أنه جاء عن الصحابة أنهم كانوا إذا التقوا ثم افترقوا قرأ أحدهم سورة العصر. لكن هذا الشيء وختم المجلس شيء آخر.
ثابت يا شيخ؟
ها؟
القرآن من قبل اي عمل اخر ثم في الامور
يعني بالنفس يعني
نعم نعم
لا ليش له اصل
ليس له اصل كان التركيب.
لكن انت بدات سؤالك عن يوم الجمعه وكأنه انا غاب عني.
نعم نعم
مدري غاب عنك.
جلت وين حقيقه؟
جلت
وين؟
انا بستنى انه ايش له علاقه
نعم
الاسئله بيوم الجمعه.
كتابة القرآن بالطريقة الإملائية زي العادية يعني يكون تبحثون هيك حكمها. أنا كما تعلمون بيقولوا إنه كتابة المصحف أحسن توقيفية، البعض يقول هذا بهذا الشكل.
لست أرى هذا الرأي، أنا أرى أن القرآن كتب بالأسلوب الذي كان معروفا يومئذ بين الأميين، وليس لهم خيار، ولو خيروا بين اثنين ما استطاعوا أن يختاروا إلا ما بعده، لأن ذلك هو المعروف بأسلوب كتابتهم للكلام العربي. لو كان هناك وجه آخر من الكتابة فضلا عن وجوه ثم اختاروا الوجه الذي جروا عليه من الكتابة، فما يمكن أن يقال الحالة هذه أن الكتابة توقيفية. ما ولم يكن هناك إلا وجه واحد فلا سبيل لهم إلا أن يكتبوا كلام الله بهذا الوجه. ولكن مع هذا كله ألاحظ أن تلك الكتابة التي كتبت الآيات الكريمة بها فيها حكمة، لأنها تتحمل وجوها من القراءات، هذه الوجوه التي نزل بها القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنزل القرآن على سبعة أحرف. فمثلا كلمة الصلاة هي بالكتابة العادية تكتب باللملي وبعد الهاء المربوطة، أما الكتابة القديمة باللام الواو. والسر في هذا أن هناك قراءة بالإضافة إلى القراءة المشهورة الصلاة الصلاة. لو كتب القرآن الكريم بالأسلوب المعروف اليوم باللهجة كان لا يمكن أن يقرأ إلا بالصلاة. لهذا المثال وأمثاله قلت لك منذ أيام قريبة لما سألتني هذا السؤال وأجبت الإجابة، لأنه يجوز كتابة القرآن بأسلوب معروف اليوم بشرط المحافظة على الكتابة التي عليها المصحف العثماني. لهذا السر. ثم ملاحظة مني بمثل قوله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، لا يوجد عندي مانع أن نكتب القرآن بالأحرف العربية وبالأسلوب الإملائي المعروف اليوم ما دام أنه يؤدي ولو وجها واحدا من وجوه القراءة المعروفة عند القراء والمتواترة عند المشهدين. ولا أخاك، لأن الثقافة العامة اليوم بالنسبة للمسلمين لا يساعدهم على قراءة القرآن كما أنجد إذا كان مكتوبا على الطريقة المتوارثة القديمة. ولذلك قلت بجواز كتابة المصحف بالأسلوب الإملائي المعروف اليوم لما فيه من تيسير تلاوة القرآن على الناس أقرب ما يكون إلى الصحاب من تقديم المصحف العثماني إليهم. فلو أن الكتاب كانت توقيفية لم يكن لهذا الكلام كله وجه، لكن لا يوجد هناك ما يدل على أن الكتاب توقيفية لما ذكرت آنفا أنه ليس لديهم إلا وجه من وجوه كتابه. ودري على ذلك أنهم فيما بعد لما بدأ بعض الناس خاصة العالم يدخلون في دين الله أفواجا وبدأت الآيات التي وصلت إليهم مكتوبة بالأسلوب الذي كتب في العهد الأول بدون تنقيط مثلا، فرأى العلماء بتيسير قراءة القرآن على الوجه الصحيح فأحدثوا التنقيط وأحدث التشكيل. كل ذلك من باب تحقيق تيسير قراءة القرآن على الوجه الصحيح، وليس بمثل هذه الوسائل علاقة بالابتداء في الدين. ومعنى هذا أنه لا يدخل في عموم قول عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ذلك لأنه ليس المقصود به التقرب بذات هذا الشيء إلى الله أكثر مما كان عليه السلام، بل المقصود به هو تحقيق الأسلوب الذي تقرب به السلام إلى الله عز وجل وهو تلاوة القرآن كما أنزل. فهذه الوسائل التي حدثت في أول الإسلام وأقرها العلماء الأعلام مثلها تماما كتابة المصحف بالإملاء الحديث.
هو أساس التنقيب هذا الذي أحدث في القرون الأولى، يعني أذهب كثير من أوجه القراءات. يعني هلا بتلاقي المصحف مثلا اللي نقرأ فيه يكتبوا فيه على رواية حق عن عاصم، وفي مصحف مكتوب فيه على قراءة قرش، لأن هذا التنقيب يعني يذهب كلمات كثيرة، كلمات كثيرة لا يمكن يقرأها الإنسان بهذا المصحف على قراءة قرش. مثل مثلا يقول ونقول تكون في نقطتين تحت يمكن يقراها الواحد يقوله
نعم يقول يعلمون تعلمون لا أخي
نعم
طيب فماذا؟
فالكتابة بالطريقة الإملائية هذه أيضا تحدث مثل ما أحدث التنقيب، يعني عبارة فقط عن توثير لقراءة القرآن الكريم. أنا أحبك أرى والله أعلم بكثير اتباع أكثر من موضوع التنقيب، اتباع لغة خلينا نقول.
هذه أنت تؤيد ما قلت أم
أؤيد ما قلت؟ لكن أقول أنه ألا يقال على ذاك موضوع الكتاب يعني بالطريقة الإملائية ما تقال على موضوع تنقيط ال
هذا سبق بيان ذلك الكتاب الصلاة.
نعم
أنه تكتب الصلاة لما بعد القراءة ذيك الصلاة.
نعم
الأمثلة في هذا كثيرة ومن هذا الذي تذكره أنت الآن.
الآن يعني جماهير العلماء أستاذ يقررون
أنا عارف هذا، أنا عارف هذا، لكن أنا مقرب لك أن هالكتابة ما في مانع منها بدليل ما فعله السلف من التنقيب والتشكيك.
نعم جزاك الله خير.
شيخنا بالنسبة لتخصيص تعطيل الجمعة و وقلبكم هذه المعروفة وصنعت فرونا استبدار العطلة من غير ذلك.
لا أرى فرض عطلة على الشعب، لكن وجدت مصلحة زمنية وسعها أهل العلم وعلى الشورى في الدولة المسلمة، فلا ينبغي أن يكون يوم الجمعة. لأن فيه تشبها بعطلة اليهود يوم السبت وعطلة النصارى يوم الأحد، ذلك لأن هذه الأيام الثلاثة الجمعة والسبت والأحد هي أيام أعياد لملل الثلاث، ملة الإسلام وملة اليهود وملة النصارى. فإذا كانت اليهود والنصارى يعيدون في أيام أعيادهم السبت والأحد كما ينبغي للمسلمين أن يتشبهوا بهم أن يعيدوا في يوم عيدهم يوم الجمعة. فإن رأى كما قلت آنفا أهل الشورى أنه لا بد للمسلمين من يوم راحة في الأسبوع لأمر عارض لا مانع من ذلك شريطة أن يكون غير يوم الجمعة.
إذا تناول خميس الجمعة ترشيد للطاقة
شيخنا. طب بالنسبة لي أنا مثلا محل تجاري وبدأ هي نفسها صلاة الجمعة ومن ثم بدأ أخذ الأبلاغ، يعني ما في قصد زي القصد المعروف عن النصارى أو حتى من المسلمين من يعدين يوم الجمعة، فهل يوجد بأس شيخنا في هذا؟
في بأس. السبب أنت لماذا لا تجعل يوم العطلة
بغير يوم الجمعة، لأن جماهيرك الذين حولك يفعلون فعلك. فإذا أنت عطلت يوم السبت أو يوم الأحد أو أي يوم من أيام الأسبوع غير الجمعة خسرت تجاريا، خسرت تجاريا.
الآن شهر عندنا الأسواق تفتح في الزرقاء يوم الجمعة، يفتحوا عادي. الآن عندنا في الزرقاء تفتح في محلات عادي، لكن يوجد بعضهم يعني زي أنا مثلا ما أفتح يوم الجمعة عشان بدي أصلي الجمعة وأشتغل بعض الأمور وكذا. أنا الآن في الأسواق في الزرقاء تفتح عادي، المحلات التجارية والنبوتات إلا طبعا إيش مفتح الشركات. أما محلات اللي عندنا في السوق شيخنا نسبة فوق 80% من المحلات الصيدلية بتفتح.
يعني مو بيفتحوا تدينوا الاستاذ، لا دينا الاستاذ ما بروح بصلي الجمعه.
في ناس لا بروح بصلي الجمعه بتفق مع
الناس المعطله.
اي نعم،
وممكن يشتروا وكذا.
في شيخنا بذكر الى بعض التجار من جاء يوم الجمعه افضل من بعض الايام الثانيه. يعني هذا حس بعرفه انا موجود، ويعني بحس فيه احيانا شيخنا الا انه بكون ما بدي افتح. انا بدي استريح فيه، اشوف الاولاد وبطلع مثلا هون بروح على الصلاه، وعندنا بعض الدروس يوم الجمعه مثلا نخصص فيها مثلا درس ابو مالك او خطبه عباد مثلا درس علي بن من هذا الباب شيخنا.
لما يكون المجتمع اللي انت عايش فيه ما بعض في اليوم الجمعه.
نعم.
هسه ما عم توصف.
نعم.
عشان احنا مش في العاصمه ولا كل عاصمه اللي نعرفها بيعرفوا يوم الجمعه.
نعم شيخ.
لأني واقع في الأركان الواقع عندكم في الزرقاء أن المسلمين لا يعطلون يوم الجمعة، فأنا أرى حينئذ أن تعطل أنت قبل الصلاة.
نعم.
لأن هذا التعطيل قبل الصلاة هو أمر مرغوب فيه.
نعم.
بعد الصلاة لك بقى الخيار، شوف مصلحتك تفتح او تفكر، فلا تجعل يعني بعد صلاة الجمعة عطلة في قضاء مصالحك. ربما تارة وتارة.
نعم.
واضح؟
نعم واضح. جزاك الله خير.
اياه.
شيخنا بالنسبة لقضية الحقيقة الشعر.
يا أما الفضل. أما الفضل. يلا حبي حالكم، فأنا بروح بالدورة زي المغرب. ها؟
ما عندنا عند أبو أحمد.
نعم المغرب؟ نعم. يلا